بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمع الخاطرة الثالثة من سلسلة رمضان واحة الإيمان. هذه الخواطر الغاية منها أن نرتقي ونتميز في الخصائص والمزايا التي اختصها الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. خاطرة هذا اليوم بعنوان شهر القرآن. الله سبحانه وتعالى اختص هذا الشهر العظيم بمزايا عديدة وخصائص فريدة. من أعظم هذه الخصائص أنه شهر إنزال القرآن، لذلك عندما أراد الله سبحانه وتعالى يوصف هذا الشهر قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ذكر أعظم صفة من صفات وآثار هذا الشهر هو إنزال القرآن. وإنزال القرآن كان على مرحلتين. المرحلة الأولى نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا في ليلة القدر، كما قال سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والمرحلة الثانية مرحلة الإنزال المنجم المفرق المفصل، أنزله الله سبحانه وتعالى مفرقا على 23 سنة، كما قال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله عز وجل لم ينزل فقط القرآن في شهر رمضان، بل سائر الكتب السماوية السابقة نزلت في رمضان، كما ثبت في الحديث الصحيح في السلسلة الصحيحة للألباني من حديث واثلة ابن الأسقع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين ليلة خلت من رمضان. إذن هذا الشهر تميز بأنه شهر القرآن، لذلك فقه الصحابة والسلف الصالح هذه الحقيقة، فكيف كان تعاملهم مع القرآن في شهر القرآن؟ كانوا يقبلون عليه بكليتهم، لذلك كان الشافعي رحمه الله، وكذلك يذكر عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كان يختم القرآن 60 مرة في رمضان. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نختم القرآن في أقل من 3، لكن قال العلماء هذا في غير رمضان، أما في رمضان فيجوز لك أن تختم في أقل من 3 ليال. كذلك الإمام مالك كان إذا دخل رمضان فر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وقرأ القرآن من المصحف. كذلك قتادة كان يدرس القرآن في رمضان. كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك العبادة وانشغل بتلاوة القرآن. وكذلك الإمام الزهري إذا دخل رمضان قال إنه شهر تلاوة للقرآن وإطعام الطعام. هكذا كان حال السلف مع القرآن. لذلك حتى نتميز في هذا الشهر مع القرآن ينبغي أن نراعي أمر هام جدا. كثير من الناس يقبلون على تلاوة القرآن في هذا الشهر ويختمون مرارا، وهذا شيء جيد وطيب، ولهم في كل حرف 10 حسنات، لكن لا يظهر أثر هذا القرآن على سلوكهم وعلى حياتهم وعلى يومياتهم. لذلك ينبغي أن لا نكتفي، إذا أردت أن تتميز لا تكتفي فقط بقراءة القرآن، بل اجعل لك برنامج. هذا البرنامج يكون متنوع وشامل، يتضمن الأمر الأول اجعل لك وقت، خصص وقت للتلاوة حتى تختم في 5 في 7 في 10 مرة، هذا وقت التلاوة. واجعل لك وقت آخر للحفظ ولو شيئا يسيرا، ولو آية واحدة حفظت في اليوم في رمضان اجعل وقتا للحفظ. الأمر الثالث اجعل وقتا وخصص وقتا للتدبر. طبعا هذا البرنامج وهذا الجدول لا يكون عبثيا. جبريل عليه السلام كان يدارس القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كل ليلة، كان يدارس هكذا اللفظ، وفي حديث ابن عباس كانت المدارسة ليلا، لذلك استحب العلماء أن ليل رمضان، ليالي رمضان تكون خاصة بتلاوة القرآن وتدبره، لأن الليل فيه إقبال، فيه سكون، وفيه تهدأ النفوس. الأمر الثالث التدبر. التدبر مهم جدا، لذلك كان الصحابة يتدبرون القرآن، حتى أن أحدهم من السلف الصالح يقول: إن لي في كل جمعة ختمة، وفي كل شهر ختمة، وفي كل سنة ختمة، ولي ختمة منذ 30 سنة ما فرغت منها حتى الآن. 30 سنة ختمة، هذه ختمة التدبر. لذلك قام عليه الصلاة والسلام كما صح عنه في ليلة واحدة بآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام الصحابي تميم الداري في ليلة بآية واحدة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقام سعيد بن جبير بآية واحدة: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ويقول أبو سليمان الداراني: إني لأقيم في آية واحدة 4 ليال أو 5 ليال. 5 ليال يبقى يقيم في آية واحدة. ماذا يفعل؟ يتدبر، يكرر، يتمعن، يستخرج فوائد، يخشع تنعكس عليه فيستفيد من هذه الآية في النهار فيعمل بموجبها. وبعض السلف قال: بقيت في سورة هود 6 أشهر ما انتهيت من تدبرها. وبقي عبد الله بن عمر كما بسند صحيح عند الإمام مالك 5 سنوات في سورة البقرة. وعمر بن الخطاب عندما انتهى من سورة البقرة بعد 12 سنة ذبح جزورا. لذلك يقول عبد الله بن مسعود: إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وسيأتي من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. الآن المنافسة في الحفظ، مسابقات الحفظ وحلقات الحفظ، لكن أين العمل؟ أين التدبر؟ أين المدارسة؟ أين التفاسير؟ أين المعاني؟ إذن الأمر الأول وقت تلاوة، ثم حفظ يسير، ثم وقت للتدبر. والأفضل أن يكون ليلا، حتى لو تدبرت في كل ليلة آية واحدة فقط، تخرج في رمضان تدبر 30 آية خير عظيم. الأمر الرابع، احرص أن تقرأ شيئا من التفسير المتعلق بكتاب الله، حتى لو قرأت بكل رمضان جزء من القرآن. لو قرأت جزء من القرآن وعرفت ما فيه من المعاني والأشياء الهامة والفوائد والفرائد والمواعظ يكون خيرا لك. النبي عليه الصلاة والسلام لأهمية هذا الشهر قرن بينه وبين القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. لذلك عرف السلف حقيقة تعاملهم مع القرآن خصوصا في هذا الشهر. ذاك يقول الحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من كان قبلنا رأوا القرآن رسائل من ربهم فكانوا يتدبرونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. يقول الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، وإن أحدهم ليقرأ القرآن كله ولا يظهر للقرآن له أثر في خلق ولا عمل. لا خلق ولا عمل. لذلك اهتموا بتدبر القرآن وبمعانيه وبفهمه، ثم انعكس على حياتهم بالعمل. لذلك إذا أردنا أن نتميز في هذا الشهر ينبغي أن نراجع علاقتنا مع القرآن. كيف هي علاقتنا مع القرآن الآن؟ هل هي نفس العلاقة قبل رمضان؟ إذا نفس العلاقة فإننا لن نتميز. لابد أن تكون العلاقة أقوى وأمتن مما هي عليه قبل رمضان من حيث التلاوة والحفظ ومعرفة المعاني والتدبر، حتى نستفيد فائدة حقيقية هي الثمرة المرجوة من هذا الشهر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن، وأن يرفعنا بالقرآن، وأن يجعله شفيعنا يوم نلقاه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.